صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. يا ابن النبي ويا ابن الطهر حيدرة ويا ابن فاطمة يا سيد العرب تألقت بك أخلاق وتنشئة ما بين نبعين من مجد ومن نشب بين الفترة والفترة. اعتادت الأمم أن ترجع إلى تاريخ عظمائها، لأن الحياة في واقع الأمر كما يمشي الإنسان بالصحراء وإذا وجد له بستان يستظل به ويرتاح إلى نسيمه ويرتاح إلى أفيائه، ما في شك أن يميل إليه. وفي واقع الأمر العظماء بالدنيا فلتة، يعني مو دائما يتكررون، والعظيم إنما يكون عظيم لأنه يعز وجوده. يعني أنت تلاحظ أن العباقرة في كل بعد من أبعاد الحياة أفراد مو كثيرين، يعني هذه سنة الله عز وجل في الأرض. طيب إذا كانوا أفراد سر عظمتهم تميزهم، فإذا صار أكو عندهم تميز ما في شك أن الإنسان يسعى يريد يتعرف على ما عند هؤلاء من عطاء وينهل ويأخذ منه. هذه السيرة اللي درجت عليها الشعوب في استعادة تأريخ عظمائها. وبطبيعة الحال ما أعتقد أكو بيت يستأثر بالعظمة في تأريخ المسلمين كالبيت النبي صلى الله عليه وآله. بيت النبي هو البيت اللي يأخذ المرتبة الأولى في التميز في تأريخنا وفي حضارتنا وفي أجوائنا الروحية والأخلاقية. فإحنا إذا ردنا نرجع إلى بيت النبي صلى الله عليه وآله إنما نرجع إلى المصدر الذي أعزنا بعد ذل وعلمنا، بعد جهل وأغنانا، بعد فقر. لأن بطبيعة الحال اللي يدرس تأريخ الجزيرة ويدرس وضعية العرب قبل مجيء الإسلام ثم وضعيتهم بعد مجيء الإسلام يشوف الفرق شنو هو، يقدر يتعرف على سر عظمة الإسلام. الإسلام مو نظريات معلقة بالهواء أو مكتوبة بالكتاب، لا لا لا، الواقع الإسلام هو عبارة عن أشخاص تجسد فيهم الإسلام، فقدموا للدنيا نموذجا رائعا للإسلام. ما في شك أن هؤلاء العظماء في تاريخ الإسلام نماذج رائعة، وسيمر علينا هذا المعنى إن شاء الله خلال البحث. طيب إحنا ننشد تاريخ الإمام الحسن سلام الله عليه، وما أعتقد أكو واحد من أئمة أهل البيت اتعرض تأريخه إلى ملابسات وإلى ضغوط مثل تأريخ الإمام الحسن سلام الله عليه. لأنه الحقيقة أفرض الحسين توجهت للدولة الأموية فقط، الدولة الأموية حاولت بمختلف الطرق أن تلغم تأريخ الحسين. يعني مثلا تلقى واحد من المفسرين اللي قد ينحسب على الرعيل الأموي يعبر عن الحسين بأن قتل بسيف جده، نعم يعني أن ما كان ينبغي أن يطلع أو ينهض، لأن النبي أمر بقتال الباغين والحسين بغى على إمام زمانه وقتل. يعني انت شي تلقى موجود هذا، تلقى مثلا واحد يعبر عنه بأنه خفيف، يعني ما كان ينبغي يسرع إلى النهضة. بس كلهم ذولا اللي تبحث عنهم تلقى جذورهم إما أموي بالأصل أو بالولاء بالالتزام. لكن تأريخ الإمام الحسن سلام الله عليه غريب، يعني صارت عليه ضغوط من مختلف الجوانب. العباسيين كانت مصلحتهم أن يشوهون سمعة الإمام الحسن. ليش؟ لأن العباسيين يردون مبرر. شنو المبرر اللي جابهم للحكم؟ هم يقولون المبرر أن احنا فسحنا مجال لأولاد عمنا للهاشميين، لكن ما دبروها، ما قدروا. لما اجوا للحكم ما دبروها. علي بن ابي طالب انتقضت عليه الثورات والحسن ما قدر يدبرها. نعم. طيب قل له انتو شا دبرتوها؟ يعني انتو لما ترجع الى تاريخ الخلفاء الى حد ايام المأمون بس، من بعد المأمون الثورات تناقضت والدماء شالت كل مشيل. اي وحدة. ثانيا، هو مقياس النجاح ان الحاكم يظل قاعد على الكرسي ولو على دماء ورؤوس الامة؟ هو هذا مقياس النجاح؟ اذا هذا مقياس النجاح هذا مو نجاح، هذا مجزرة. اذا هذا مقياس النجاح ان هذا يجي، يعني اذا دول اللي اجوا بالعالم ونعبر عنهم دكتاتوريين ونعبر عنهم قتلة ونعبر عنهم مستبدين وطغاة، يعني هذا مدى النجاح في مقياس التاريخ ان ظل حاكم مدة اطول وقمع الامة، استطاع ان يقمعها؟ مع الاسف هذا هو هذا المقياس اللي عندنا الى الان. ولذلك يعتبر الحجاج ناجح. شو ارجع للتاريخ، يكتبون عنا كتابنا الى الان، الاقلام تكتب عن الحجاج بانه ناجح، انه اداري قدير، زياد اداري قدير. نظائر هؤلاء يرجعون عليهم يكتبون عنهم بانهم اداريين قديرين. شنو اللي كان عندهم؟ الميزات اللي عندهم انهم كسروا رؤوس الناس وساروا على عظامهم. هذا مدى النجاح. اما واحد يحاول ان يصنع الفرد ثم يصنع الامة ثم يصنع المجتمع باجمعه، هذا اذا تعثرت به المسيرة لاسباب خارج ارادته لا تجي حملاتنا عليه، هذا ما نجاح. لا، مو الشكل يعني. ومع الاسف الى متى تبقى عندنا النظرية ما ادري انا. الى يريدنا إعادة نظر في مزاجنا ونمط تفكيرنا. دخل نرجع. طيب الإمام الحسن سلام الله عليه تاريخ ضغط عليه وحصل على ضغوط عجيبة، لأنه أولا إحنا نعرف أن العرب ما يقصرون المسؤولية الجنائية على شخص مرتكب الجناية. إذا واحد ارتكب جناية ما يقصرون المسؤولية الجناية عليه، لا، ينقلوها لأهله وينقلوها لأسرته لعشيرته. يلقى واحد بالعشيرة يغلط يقتل أو يعتدي، تصبح العشيرة كلها مطلوبة. شنو ذنب؟ وهذا خلاف مقياس الإسلام. الإسلام صراحة يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. اما احنا عدنا من مقاييسنا ان ننقل المسؤولية الجنائية الى شخص الامة، الى شخص الاسرة، مو الى شخص مرتكب الجناية. طيب الحسن من ناحية ابن رسول الله ومن ناحية ابن علي ابن ابي طالب، ولا تاريخ رسول الله ويا العرب ذولا اللي كانوا في ايام تاريخ مثلا ابيض ما بي دم، ولا تاريخ علي بن ابي طالب ابيض ما بي دم. تتصور رسول الله 84 غزوة وذولا ما كانوا يعتبرون مسألة مال سماء أن النبي يحمل رسالة سماء والسماء أمرته بالقتال، هذا ما يدور بأذهانهم. أبو سفيان بصراحة يقول للعباس ابن عبد المطلب لما مروا به في واقعة الفات مروا عليه هو بالوادي، يقول له لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. يقول لك ما هو الملك؟ إنما هي النبوة، مو مسألة ملك. قال لا يعني هذا اجى انتزع من عندنا الحكم اخذه واصبح ملك عظيم واصبح الى شان. العقلية هي هاي. يطبع لي واحد يقول لي انا اريد ان اسلم، لكن اذا اسلمت تجعل لي نصيب بالامر من بعدك بالملك. بهالذهنية كانوا، هذا رئيسها مو واحد عادي اللي يحكي له بهالذهنية. طيب هذول كانوا عندهم هاللون من التصور ان النبي يطلبوه لانه نازعهم على الحكم اخذ وقتل صناديدهم، ما يكون ان هاي رسالة سماء. علي بن ابي طالب كذلك نازعهم وقتل صناديدهم وترى الاقرب والابعد، فدني وين عصبوهن؟ وين عصبوهن؟ برأس الامام الحسن. حتى شفت واحد من الكتاب اكثر من هذا يقول اكو جماعة من معاصر الرسول طبوا الى خطبة وفاطمة صلوات الله عليها، والنبي نهاهم ما اعطاهم مجال، قالهم امرهم بيدي الى السماء. يقول حتى هؤلاء قدوا على ابناء فاطمة لان النبي اعطاها لعلي ولم يعطيها لهم. يتنبه لي زين، يعني ما رسانا ابحث العوامل باجمعها، ولعله من ابرز العوامل، من ابرز العوامل اللي وقفت بوجه الامام الحسن وخلى التاريخ يلغم، ان الامام الحسن اجى من بعد علي بن ابي طالب. علي بن ابي طالب نظريته بالعطاء نظرية معروفة، الامام علي نظريته بالعطاء طبا عليه نساء اثنين، وحدة قالت له أنا امرأة عربية من بيت رؤساء وهاي اللي وياي أما، قال له العبد الله بن أبي رافع اعطيهن عطائهن المتساوي، يعني مثلا هاي 5 دنانير من الذهب هاي 5 دنانير. قالت له أقول لك أنا امرأة عربية وهاي أما. أخذ قبضتين من التراب قال أنا لا أجد لبني إسماعيل على بني إسحاق فضل، كلهم سواء، ما منهم من تراب لآدم وآدم من تراب. طبيعة الحال هذا المعنى ما يتصوروا، يعني مش يعتبروا شيء يمكن ينسجم مع مزاجهم إطلاقا. علي بن أبي طالب كان يحمل هالنظريات، يساوي بالعطاء. علي بن ابي طالب ما عنده مانع ان يجعل قنبر وجرير الشاعر وهو وطلحة والزبير بالعطاء واحد. جن ما يقبل من واحد ان يجي يتملق له او يزلف له، لا يقول له انا اعرف بنفسي منك، اذا عندك مدح خلي بطنك، خليني انا نفسي اعرفها، ما اريد شيء. هذول تعودوا على التجلو، تعودوا على ابتزاز الاموال عن طريق كلمة او عن طريق ثناء. علي بن ابي طالب ما يخدع بذني، ما اعطى لاحد من هذا النوع على هالشكل. علي بن ابي طالب اجا كان شديد، قالهم الاموال اللي انوخذت من بيت المال وطلعت لي برا انا ارجعها، حتى لو واحد متزوج بها انا افك زواجه، لانه اموال مسلمين اخذت بغير حق. طبعا هذول لما اجى الامام الحسن قال لك ها احنا ما عولنا خلصنا من علي بن ابي طالب، راح يجينا ابنه يحمل منهج نفسه، يحمل نفس المنهج، راح يخلق لنا المشكله، واحنا بعد عده حروب يلا استطعنا التخلص. عشان تتصور الحروب اللي جرت للامام امير المؤمنين سلام الله عليه شنو دوافعها، هو يعني افرض اول حرب حرب البصرة مو الشكل، يقول للامام للزبير تعال عرفتني انكرتني بالحجاز وانكرتني بالعراق فما حدا على ما بدا. شنو الشيء اللي تغير عندي حتى خلاك تطلع تقاتلني؟ اكو شيء جديد؟ بتأمل لي هذا شنو دوافعه؟ هذا دوافعه انه ليش طلحة والزبير ليش ما تشركنا وياك؟ كانوا اكو عندنا فتغنيمة كون نقعد نتقاسمها. الإمام سلام الله عليه قالهم هذا حكم وفق كتاب الله وسنة نبيه وإلي آرائي أنا لو أريد أساوم شاساومت قبل هذا. لما قالوا لي بايع نبايعك على أساس كتاب الله وسنة نبيه وسيرة الخليفتين، قلت لهم لا، سيرة الخليفتين كل واحد إلى رأيه، أنا إلي سيرتي الخاصة، لأن فهمي شنو؟ فهمي للقرآن، فهمي للسنة، فهمي لطريقة الحكم، أنا أمشي وفق فهمي. فالحرب الأولى والحرب الثانية من بعدها أفرض اللي هي صفين، شنو كان دافع معاوية للقتال؟ صدق يعني معاوية كان محروق قلبه على عثمان لأنه انقتل وجاي طالب بدمه؟ ابدا. مطبع عليه في يوم واحد، طبع عليه شعر راسه الى معاوية، قال له انت ممن حصر الخليفة الثالث؟ تحصرته؟ قال له لا، انا ممن حضره ولم ينصره. قال هذا صحصح ابن سوحان. قال له ما منعك من نصره؟ قال له ما منعك ان نفس الشيء، وانت كان وياك جيش وجيشك على الاعتاب بوسعك تدفع عنا كل شيء، ليش ضليت انتظرت الى ان قتل شلت قميصه حتى تعبر عن طريق قميصه؟ يعني القصه هكذا، يعني معروف الحرب اللي قامها اللي قادها، شنو اللي دوافع للحرب؟ اثنين. والواقعة الثالثة واقعة الخوارج. هذول الخوارج ارجوكم للاول هم ما كانوا عارفين ان الحكم لله، وما عارفين ان الله عز وجل يحكم في امرأة اذا اختلفت مع زوجها يضع حكمين، يطلعون يقولوا لا حكم الا لله، لا لك يا علي. لما ترجع لاساس الحروب ارجع لها شوفها كلها دوافع شخصية مصالح. فذول يقولون هذا المنهج اللي عد عليه ابن ابي طالب احنا ما عونا نتخلص من عنده، وشو جرينا عليه بثلاثة حروب، الان يجي ابن الحسن راح تعودنا المشكلة نفسها. يعني لا بد من الوقوف بوجهه، وإلا تتصور شقد اشتغلت استخبارات معاوية، شكثر اشتغلت بتوزيع الأموال وتوزيع الرتب وتوزيع الوعود حتى تلغم الجيش. زين، هذا معروف سبق أن عالجناه وذكرناه أكثر من مرة، لكن اللي يهمني شيء أريد أقول أن تأريخ الإمام الحسن سلام الله عليه يدل على أن تعرض إلى ضغوط لم يتعرض إليها أحد من قبله ولا من بعده. نعم، وحتى بالاختلاف على تأريخه. بعد هذا نرجع الإمام الحسن سلام الله عليه أول وليد ربط بين النبوة والإمامة. أمه فاطمة بنت رسول الله، أبوه علي بن أبي طالب، جده رسول الله، أعمام جعفر ونظائر جعفر، هالأسرة هالجو اللي ترعرع فيه قطعا هذا جو ما يحتاج إلى أن واحد يطرح سؤال أن اللي يتربى في هذا الجو شلون راح يصير، ما واضح. اللي تربى من حبر رسول الله الى حجر علي بن ابي طالب الى حجر جعفر الطيار الى تربية فاطمة الى اجواء النبوة اجواء الرسالة، هالاجواء ما يحتاج واحد ان يتساءل كيف كان اثر التربية عليه. ولذلك هاي من ناحية. من ناحية ثانية أنا أريد أشرح البيتين اللي يقول إن هذا الشاعر يقول لا تألقت فيك أعراق جن وتنشئة ما بين نبعين من مجد ومن نسب. طيب نلاحظ أن النسب هذا والتربية التنشئة في أسرة النبوة كيف راح يطلع؟ خلي نشوف. الإمام الغزالي يقول قال له النبي إنك أشبهت خلقي وخلقي. أنت أشبهت خلقي وخلقي. طيب أصحاب الصحاح يقولون ما رؤي أحد يشبه رسول الله بأخلاقه وخلقه مثل الحسن ابن علي ابن أبي طالب. طيب النبي صلى الله عليه وآله كان يعبر عنه بأن امتدادي يمر يقول هذا يشير إلى علي ابن أبي طالب وولده وزوجته وأنا يوم القيامة في مكان واحد. طيب هل لون هذا كله إشعار بأن الأجواء اللي نشأ بها هؤلاء هي جو رسول الله بالذات؟ فإذا كان يشبه رسول الله صلى الله عليه وآله بكل أخلاقه وآدابه تتوقع أنها التربية أو هالتنشئة تصير بها نقص، يعني تصبح تربية منثلمة؟ لا، تربية مو منثلمة، لكنه الإمام سلام الله عليه ما إجى الزمان ترك له أو بالأحرى تبين وجهة نظره، يعني كان الإمام سلام الله عليه إلى وجهات نظر بالجو اللي عاش به. هذه وجهات النظر أجوا المتأخرين صار بناؤهم يضعون عليها ألوان من ظلال الشك، مثلا أن هذا كان حباب للحياة ولذلك صالح، كان حباب للدنيا ولذلك كان يتزوج مجموعة من النساء عجيبة غريبة، كان غير حازم ولذلك سلم الأمر إلى معاوية. كل هذه أحكام ارتجالية ما تقدر تسميها أحكام صحيحة إطلاقا. كيف؟ يعني أولا اللي يجي يقول أن كان حباب للدنيا هذا فرد إنسان واقعي يغلط وجدانه ويغلط التاريخ ويغلط الواقع. الإمام الحسن خرج لله من أمواله 3 مرات، ش عنده أموال بأجمعها تصدق بها في سبيل الله، خرج لله من أمواله 3 مرات وشاطر الله بأمواله مرتين، وكان سلام الله عليه ما عنده ليس له وإنما ما عنده للناس ويا ناس، يعني حتى على أعدائه للناس، تأمل لأن ذولا يحملون فرج مزاج غريب في بابه. يعني مثلا المفروض أن الإمام الحسن تعرض إلى تجربة قاسية. شنو هي التجربة القاسية؟ لما انقتل أمير المؤمنين سلام الله على أصحابه اللي انقتلوا يا بصفين يتاماهم، معاوية قطع عنهم العطاء قطع عنهم الرزق، لكن لما اجى الامام الحسن هاي التجربة ولدت عند ردة فعل، يعني مثلا صار ينظر الى هؤلاء الذين منعوا عن اهله الطعام يقابلهم بالمثل؟ لا، مو هالشكل. كان الامام الحسن يشيل الاموال ويشيل الطعام ويطلع بالليل حتى إلى ألد أعدائه، نعم، ليوصل إليه الطعام، وهي سيرتهم، هذا ديدنهم، هكذا كان كلهم هكذا. علي بن أبي طالب كان يطلع عبد الله ابن الكوى، عبد الله ابن الكوى يتقرب إلى الله بشتم علي بن أبي طالب، يجي لي علي بن أبي طالب يطرق عليه باب بيته يجيب له عطاءه. الحسن هذا وضعه علي بن الحسين يعول عائلة الامويين لما صارت الثورة، هذا دابهم ديدنهم شكلهم هذا. فكان الامام سلام الله عليه عطاء ما عنده ليس له، وانما لعلما لما يراه، ما يرى فيه مجد وما يرى فيه قرب الى الله. يقول خير المال ما وقي به العرض. تمر بالمدينة وانت لا تنسى ان المدينة يعني ساحة يدخل إلها المسلمون من أنحاء الأرض لما يجون للحاج. طيب الإمام حسن كان ماشي وراء بعض غلمانه وبعض دول الحجاج اللي جايين إلى زيارة النبي، هذا شامي، والشام تعرض إلى توجيه ضد علي بن أبي طالب وولده لا حدود له، توجيه غريب. فهذا ماخذ صورة مثل ما أشرت لك، قلت لك بعض الناس يبقى منغلق يعني ما يحاول ان يراجع نفسه في هاي المعلومات اللي عنده. هذا جاي يحمل براسه، شحمل يحمل براسه ما ذهب اليه بعض الرواة. مو هذا واحد من الرواة يقول النبي قاعد ومر علي بن ابي طالب ويا العباس بن عبد المطلب، التفت النبي الى القاعدين قالوا ذولا هذان يموتان على غير سنتي، ذولا اثنينهم يموتون على غير هدى على غير سنتي. طيب هذا رأسه مثلا افرض محشي من هالنوع، وجاي يسأل هذا منه؟ هذا قايليل علي بن ابي طالب قتل المسلمين، قايليل علي بن ابي طالب اراق الدماء، قليل علي بن ابي طالب سيفه ولغ في دماء الناس. فشاف الدن لي قال له انت ابن ابي تراب؟ قال بلى. قام يشتم اولع بالشتم. الغلمان اللي واقفين ويا الامام الحسن حطوا ايدهم على سيوفهم يردون ضربة، اشر لهم الى ان فرغ على شبع من الشتايم. قال له اسمع انا احسبك غريب، يبين ملامحك ملامح واحد غريب، انت مر بنا هيا بنا الى الدار، ان كنت جائعا اشبعناك، ان كنت عاريا كسوناك، ان كنت صاحب حاجة قضينا لك حاجتك، فانت تعال وياي. انت حتى اوخر هالصورة اللي بذهنك. بدأ هذا راجع نفسه انه ليش يقف مني هالموقف، شنو خايف مني؟ هذا غلمانه داير مدايره وبايديهم السيوف وبوسعهم الان يقطعوني اربا اربا، طيب ليش يقابلني هكذا؟ اطرق قال له والله انا ما ظننتك تقابلني هالمقابله، اشهد انكم حجج الله على خلقه. التفت الامام قالوا يا اهل احسن اخليكم تضربوه بالسيف هذا؟ يولا خليه يطلع من عندي على اقتناع بان كان على غلط. فعطاء امر له بعطاء، عطاء الامام سلام الله عليه كان ياخذ طريقه هكذا، الاموال اللي عند الامام تاخذ طريقها الى التوزيع على هذا الشكل، وحتى المروان توصل الى مروان بن الحكم يطلب من الامام راحلته المحملة، يأمر الإمام بصرف الراحلة إلى. طيب هذه أما لا، يجي مؤرخ يقول كان حباب للدنيا. واحد يحب الدنيا من أجل ماذا؟ يعني أنا لما أكون حباب للدنيا زين، عندما أحب الدنيا شنو على أحسن أحبها للدنيا؟ إما من ناحية الأموال أي وحدة، الناحية الثانية يقولون لا أحب الدنيا من أجل بلهنية العيش من ناحية الزواج. زين الحقيقة ترى اللي رووا قضية الزواج أبو طالب المكي في قوت القلوب والمدائني ثلاثة دولة، وكلهم ما يعتبرون مقبولين عند اهل الحديث، ولا مقبولين عند المؤرخين، يعني يضعون عليهم تشكيك، علامة استفهام. هذول اللي رووا أن الإمام سلام الله عليه أكثر من الزواج، حتى كان الإمام علي بن أبي طالب يقول لا تزوجوه فإنه مطلاق. ترى فرية القضية، يعني أولا ألفت نظرك، اللي يحب خلي يشوف تاريخ عمر بن الخطاب، تاريخ أبي بكر، تاريخ علي بن أبي طالب، تاريخ الخلفاء، شوف قد تزوجوا. الزواج في عصر الإمام الحسن مش قد كان، يعني المسلمين مش كثر كانوا يتزوجون. وأنا أتصور فالأكثر من مرة ذكرت لك أن بعض الكتاب المعاصرين يقول إنما كانوا الصحابة يكثرون من التزوج لأنه الحرب تريد وقود، تريد وقود، وذولا كانوا يكثرون حتى يصيرون عندهم أولاد، والإسلام مستهدف يومية تقوم عليه حرب من جانب من الجوانب، وبحاجة إلى جند، بحاجة إلى وقود، يضطرون يزوجون المسلمين حتى يصير عندهم أولاد يجندوهم. الشاء تعليل ناهض يوم ناهض ما يهمني. إذا ترجع إلى تاريخ الخلفاء تلقى هواية أعداد الزواجات عندهم المروية أعداد كبيرة، مو قليلة. وهذا المعنى سبق أن أشبعته. بس الرواية اللي تنصب على الإمام الحسن سلام الله عليه، ما كان الإمام الحسن عنده زواجات أكثر من النمط المعتاد في أيام عصره. لكن أنا أرد أوقعه، شلون أوقعه؟ أصور شهواني قاعد ما عنده شغل إلا يخطب بنت فلان وبنت فلان، يأخذها يومين ويطلقها. هذا المعنى حرصوا عليه، حرصوا عليه حرص شديد أن يصورون الإمام الحسن إنسان ينشد اللذة، مو رجل مال حرب ولا رجل مال قتال ولا رجل مال صلابة. طبيعي هذا الكلام لا يصمد أمام التحقيق، ما يهمنا، ما لأنه كل المحققين أو المحللين إذا مروا عليه زيفوه، وخصوصا إذا عرفت. ألفت نظرك، ها ترى 12 ولد عند الإمام الحسن وعنده 5 بنات، كل مجموع ما ترك 12 ولد و5 بنات. زين 12 ولد و5 بنات، طبعا ما تدل على أنه متزوج أكثر من واحدة أو اثنين أو ثلاثة، روح شبع، مو واحدة أو اثنين أو ثلاثة، بس على التعاقب طبعا، مو يعني دفعة واحدة، على التعاقب كما كانوا الصحابة، الصحابة كانوا يزوجون هذا العدد. فالإمام الحسن مو نشاز عن عصره أبدا، بدليل أن أولاده اللي تركهم هذول أولاد 12 عند المحققين، ها 12 و5 من البنات، أكثر من هذا ما عنده، ولا ما يدل على كثرة النساء وعلى العدد اللي يروي التاريخ، وإنما التاريخ متجني في هذا الباب، متجني غاية التجني. زين نرجع نلاحظ ثالثة اللي أكدوا عليها المؤرخون أو الكتاب أو المحللون، بأن الرجل مو رجل حرب، لا لا، هو رجل سلم طبيعة. وبعض الناس، بعض الناس طبيعته طبيعة رجل سلم مو رجل حرب ما القتال، لا لا مو هالشيء، لأنه الإمام الحسن مر بتجارب مع أبيه أمير المؤمنين، هاي التجارب خلت الحقائق واضحة قدام عينه. الإمام الحسن كان بين أمرين، إما أن يهيئ جماعة يصعدون إلى مستوى التضحية، يلا يفوت بيهم، يولا يضحي بشكم مخلص من جماعته ويقول الأمر بعد ذلك إلى سفك الدماء وإلى إيقاع الفتنة بين المسلمين. الإمام الحسن ما يقدم هيك إقدام أبدا، لأنه درسها للساحة تماما، طبوا عليه جماعة مشحونين عاطفيا، دخل عليه واحد يقول له السلام عليك يا مذل المؤمنين، واحد يقول له وطأت رقابنا لمعاوية، كان يقول لهم اقعدوا ها اقعدوا، ويبين لهم يشرح لهم ترى، يقول لهم انا انما ظننت بكم على الموت. كم واحد انتم في الواقع هذول اذا تدورهم كم واحد، يعني افرض قيش ابن سعد رضوان الله عليه، نبه لي، افرض نظائر قيش اذا تبحث عنهم في تاريخ الامام تلقى ما يتجاوزون عدد اصابع الكف. اما الجماعات اللي عندهم استعداد الى التضحية بالشكل اللي يريد الامام كان جدا قليل. ام يجي يدخل يخلي المعركة تأخذ هل وقود هذا وتنتهي الى نتيجة غير مرضية، ما مستعد ابدا. واكد لك حتى الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يعني بعض الوقائع عندما وصل بها الى النهاية مو لان راح يحقق بها انجاز، لكن اذا تخلى عنها يتخلى عن مبدأ من مبادئ الاسلام، مو فقاتل التي تبغي حتى تفي الى امر الله. عندما قاتل البغاة مو لإيمانه بان من بعد حرب البغاة راح ينجز يأخذ انجازه، مع الاسف لا، ما صارت الانجازات. ليش؟ لانه انت تتصور ان المعركة اشفرت عن ماذا؟ اشفرت المعركة عن جماعة صاروا يعبدوا للجمل عبادة. اي نعم. مو الشكل، وما وصل الامام علي الى الهدف اللي يريده ابدا. لكن ما قدر يتخلى بنص الطريق لانه قاتل التي تبغي. مطلوب تنفيذ النص. كون يمشي الى نهاية الدرب. فالامام الحسن وقف يدرس الساحة ودرسها للساحة وشاف ان الساحة لا تساعد على القتال، لذلك تخلى. يعني صالح، مو صالح حبا بالحياة ولا لان لين العريكة ولا لان رجل سلم، لا لا، الحسن رجل اسلام، الإسلام يفرض السلم يتبع السلم، يفرض الحرب يتبع الحرب، الموقف شملي عليه هذا هو اللي أملاه عليه، أملى عليه الموقف أن يصالح فصالح. وإلا المسألة الإمام الحسن أكبر من أن يرمى بأنه حباب للدنيا، بالعكس كان يرى الدنيا، هو يقول لأحد أصحابه أنزل الدنيا بمنزلة الميتة، خذ منها ما يكفي. شلون الإنسان إذا اضطر إلى الميتة يأكل منها ما يكفيه، أنت اجعل الدنيا بمنزلة الميتة. شو واحد الإمام لا يناقض قوله فعله أبدا، مو مندمج مع الحياة هذا الاندماج بحيث يريد ان يعيش فرد سنة او سنتين ولو في نطاق الذل، حاشا. الامام سلام الله عليه درس الساحة تماما. واكو حشايات يعني الواقع ما نقدر نحط اصابعنا شوية على الدنب لبعض حالات. يعني الحقيقة الامام سلام الله عليه وقف في موقف جدا حرج، فصار ينسحب من هالساحة الى الساحات الباقية. الساحات الباقية شنو؟ اول ساحة الساحة العلمية. يقول ابن كثير كان الامام الحسن سلام الله عليه اذا خلص من صلاة الغداة، من صلاة الصبح، يجلس يقول ويأتي اكابر القوم اللي قسم منهم صحابة وقسم تابعين، يجلسون بين يديه يسألونه فيجيب الإمام سلام الله عليه، يجيب إلى أن يرتفع الضحى. يعني شاف الساحة العلمية لابد لها من غنى، ولذلك تركنا مسند ايضا من الاحاديث مسند الدلابي اللي رواه الدلابي عنه زين. فالامام سلام الله عليه واولا يعني صرف نشاطه اولا للجانب العلمي وبعد صرف نشاطه للجانب الاخلاقي ايضا. يعني اذا كان الساحة الحربية ما يقدر يلجها يلج الساحة الاخلاقية حتى ينشئ جيل متحلي بالاخلاق. ولذلك كان صلوات الله عليه في اخلاقه لا يضاهى من ناحية التواضع ومن ناحية لين الجانب ومن ناحية العطف بعد. ولج الساحة الاجتماعية. شلون ولج الساحة الاجتماعية؟ قام يصل الى بعض البيوت اللي كانت معروفة بالعداء لامير المؤمنين لكن مع ذلك يصلها يوصل اليها العطاء يريد استصلاحها عن هذا الطريق. يعني توجه الى الجوانب البنائية بالمجتمع من الجانب الثاني. عاش هالفترة الطويلة لكن معاوية ما كان يهدأ له بال والامام الحسن سلام الله عليه موجود. ليش؟ بلا شوية تنبه لي. كأنه معاوية كان خايف من مجموعة. دول المجموعة اللي خايف من عندهم يتصور ان دول هم العقبة اللي راح يوقفون في طريق وصول يزيد الى الحكم. منو مثلا؟ واحد من عدهم عبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد. عبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد برز وصارت له اشهم كثيرة بالساحة وصار شخصية مرموقة. بدأ معاوية لا يهدأ يفكر ان هذا شنو الطريقة للخلاص من عنده. هذا عنده شعبية والى اتباع. اذا يجي واجهة علانية راح يخلق له معركة بالساحة هو في غنى عنها. وبنفس الوقت هذا ابن خالد بن الوليد مشكل الى اثار الى مكانة. فشلون يتخلص منه؟ صار يتخلص من عنده عن طريق الشوم. نعم. ارسل جماعة احتالوا حتى اوصلوا له الشوم فقتلوه. طيب. من الاشخاص اللي كان خايف من عدهم خايف من مالك الاشتر. مالك الاشتر كان يحسب لألف حساب. ايضا ارسل اليه الشوم دس له الشوم قتله عن طريق الشوم وقال كلمته الشهيرة ان لله جنودا من عسل. بعد من الاشخاص اللي كان خايف من عنده حتى على نفسه؟ منه سعد ابن ابي وقاص. سعد ابن ابي وقاص ابو عمر ابن سعد. سعد هذا الرجل الى مواقف نبيلة. سعد انا سبق ان اكثر من مرة اشرت الى سعد حتى مع ان ما بايع علي ابن ابي طالب خلف عن بيعته. سعد حتى وان كان عنده موقف مقابل للامام لكن موقف نبيل مو موقف واحد خارج عن حدود النبل. لا لا كان حتى لما يدعى الى شتم يابى ويجبئر في وجه من يريد شتمه. ويوم من الايام قال له معاوية ليش ما تجي مثل الناس ما تشوف دول الخطباء يصعدون على المنبر يشتمون ابو تراب. قال له دول لو دعوتهم الى شتم الانبياء والمرسلين لفعلوا لكن انا ما مستعد انا اكون مثل هالمجموعة من الحتلة اللي عندها. تريد اشتم علي ابن ابي طالب؟ وعلي ابن ابي طالب يقول له رسول الله لو اعطينا الراية غدا رجلا كرار غير فرار يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. تريد اشتم علي ابن ابي طالب وعلي ابن ابي طالب يزوجه رسول الله ابنته ويقول زوجتك خير الناس من بعدي. تريد من عندي اشتم علي ابن ابي طالب ورسول الله يقول لعلي ابن ابي طالب انت مني بمنزلة هارون من موسى. قال له زين اذا تعرف ذنشة ليش ما بايعت انت؟ قال هذا شيء يخصني ما لك علاقة، هاي اشياء نعم خصني. فالرجل سعد ابن كان عنده مواقف ومواقف صلبة، وهذا كان يعتبر معاوية حجر عثرة في طريقه، فدش اليه السم، هذا سلاح السم، ها حتى الى الان عند ذرية معاوية موجود نفسه سلاح السم حتى الان الى يومك هذا، في هذا اللون ايش ظل عنده بعد؟ ظل عند اللي يخاف من عنده واللي مطيع عهد ويا وعاقد ويا معاقدة، الحسن ابن علي ابن ابي طالب لا بد له من القضاء عليه. دون يتم القضاء عليه اولا بان يجي الى مجموعة يجندها مقابل الامام الحسن سلام الله عليه، يجندها تجنيد عجيب، يعني هيأ لجماعة ذولا من الرؤساء ومن الشعراء جندهم للوقوف بوجه الامام الحسن سلام الله عليه، وحدة واثنين يعني من جملتهم الاشعث ابن قيس. الاشعث ابن قيس ما تصور كان معبأ الرجل تماما، معبأ للقضاء على الامام الحسن، وما كان متوقع من عنده هذا من قواد الامام علي بن ابي طالب، بس هو استطاع معاوية ان يصل الى عن طريق الاموال، يصل الى عن طريق الجاه. زياد كان رجل اداري قدير، زياد رجل اداري قدير، ما كان ينام معاوية حتى سحب من علي بن ابي طالب، سحب نعم، وحط ايده وين؟ على المكان اللي يوجعه، لأنه كان عنده عقدة بأن زياد بن أبي ما إلى أبو معروف، فعبر عنه زياد بن أبي سفيان وجاب لي أمثال هذا، يعني كان يعرف أين يضع يده. ذولا سحبهم عن طريق وجندهم ضد الإمام، وبعدين بالإضافة لهذا بدأ يتحين الفرص، شق الإمام السم مرار، مو أول مرة، لا مرار أوصل، ولذلك الإمام صرح قال لقد سقيت السم مرارا ما أثر بي مثل هذه المرة. الإمام أحس بأن الساحة لا سبيل إلى ولوجها حربيا، اتجه عاد لوين؟ إلى عبادته، اتجه كان يدخل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله رأسا يسمعوا وهو ساجد، إلهي عبيدك بفنائك، إلهي فقيرك بفنائك، إلهي مسكينك بفنائك، يا محسن قد أتاك المشيء، تجاوز عن قبيح ما عندنا بجميل ما عندك. ثم يسمعون وكف دموعه وهو منحن، هو ساجد، انصرف الى الساحة الاخلاقية، انصرف الى الساحة العلمية، الى جه. اذا ارجع الان الى ما بدأت به حديثي، احنا لما نريد نرجع في مثل هذه الليلة الى تأريخ الامام الحسن سلام الله عليه، ما ينبغي ان يغلب علينا جانب المأساة فقط، ونعرف ان الامام الحسن دس اليه السم، وأنه حرم منه أهله، وهم يعني في واقع الأمر أعمارهم قصيرة، هم يعني تصور الإمام الحسن عمره 47 سنة، الحسين كذلك نفس الشيء ماتوا بها العمر، أبو أمير المؤمنين سلام الله عليه يكبرهم بكثير مو أكثر، يعني من 57 سنة، هذا أو رأي ب60 ورأي بأقل ورأي على العموم، يعني أعمار مو طويلة، مو من الأعمار اللي تعتبر طويلة، فقصد الحياة بالنسبة لهم ما تقاس بالكمية، تقاس بالكيفية، ويقول الشاعر قد تطول الأعمار لا خير فيها ويضم الأمجاد يوم قصير. إذا شنو اللي يخلينا هالليلة ينبغي أن نأخذ من الإمام الحسن؟ يعني مثل ما قلت لك لنكتفي مثل الأمل وكعاء، نأخذ الجانب اللي له علاقة بالمأساة ونقعد لمجرد الماشى. لا، الإمام الحسن أخلاق ينبغي أن نقتبس من أخلاقه. الإمام الحسن لما أشوف أنا تاريخيا يطوب إلى بيت واحد عرف أبوه بالانحراف عن علي بن أبي طالب، ويطوب لي الإمام الحسن سلام الله عليه يقضي عنا دينا في آخر لحظات حياته، ونطب يطب علي يباركه. هذا درس ينبغي أن أتعلمه من الإمام الحسن، ومعنى يعني ينبغي أن لا أحقد، ينبغي أن يتغلب عندي الجانب الإنساني، ينبغي أن أكون ممن ينحو النبل في سلوكه. الإمام الحسن سلام الله عليه يقول خير المال ما وقي به العرض. ينبغي إحنا إذا مرينا بسيرة الإمام الحسن نقول هذا شعار الإمام الحسن، ينبغي أن نجعل من أموالنا قسم لوقاية العرض. شلون يعني حتى لا ننشتم، لا يقال بأننا قاسين. يعني عندنا مجتمع بيتامى مثلا نعطف على اليتامى، عندنا مجتمع بمؤسسات خيرية نقي عرضنا بإنعاش هذه المؤسسات، مو بس أجمع المال إلى أن أخرج من الدنيا يأخذها غيري فيكون المهنأ له والوزر عليه. الإمام الحسن كان غزير العابرة خوفا من الله. ينبغي أن نعطي من أوقاتنا شويعات المن للانقطاع إلى الله، ينبغي أن نخشى الله في أقوالنا وفي أفعالنا. الإمام الحسن كان مهيب الجانب عزيزا، ينبغي أن نحمل أنفسنا على سلوك طريق العزة. الإمام الحسن سلام الله عليه بالإضافة إلى ذلك كله كان شديد القرب إلى الله، يتوجه إلى الله تبارك وتعالى في أشد الأعمال وأحمزها، يطلع ماشي على رجليه إلى الحج، يجي لي سعد بن أبي وقاص يقول له سيدي الناس انقطعوا بالطريق ما يقدرون يشوفوك تمشي وهم راكبين، يو تعتزل الطريق على حدة تطلع على طريق آخر يو تركب، يقول له لا أنا أعتزل ما أحرجهم. في درب الله وإن كان وعيرا خشنا كان يسلكه الإمام الحسن قربة إلى الله، لأن وراء هذه الخشونة نعومة ووراء هذا الألم قرب من الله. ينبغي أن تحملنا سيرته على سلوك أخلاقه، يعني هذا اللي ينبغي أن نأخذ من تاريخ عظمائنا. عندما أمر بسيرة الإمام الحسن شطينا القرآن منهج بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ويقول الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إذن أنا لما أستمع تأريخ الإمام هاللمع البارزة في حياته يجب أن يقتبسها خلقا ودينا وورعا وصلابة في الله ولينا مع أهل الدين، كل هذه دروس أخلاقية ينبغي أن ننهل منها حتى نكون متأثر. بعد ذلك نرجع إلى المأساة، قطعا مو سهل. عزيز رسول الله اللي مثل هالليلة تهنأ به فاطمة ويهنأ به علي بن أبي طالب ويهنأ به رسول الله، صحيح هذا أول وليد يخلي البيت بيت الزهراء يزغرد بالفرح. طبعا مثل هالليلة احنا نعود ايضا لنتذكر خاتمته الأليمة، نشوف بيته اللي مرت عليه ليلة كهذه الليالي، شوكت عندما دفنه الحسين ورجع الى الدار. الحسين عملا بوصية الامام الحسن ما دفن عند جده لأن الأمر رح يؤدي إلى شفك دم، جدد به عهدا ومال به الى البقيع واراه هناك، جلس على القبر، ابنا اخاه. اول ما ابنا محمد ابن الحنفية قال لئن هدت ولئن عزت حياتك لقد هدت وفاتك الى اخر تأبين. الحسين ايضا وقف على القبر، تنسب الى الابيات غريب واطراف البيوت تحوطه، الا كل من تحت التراب غريب، أأدهن رأسي أن تطيب مجالسي، وخدك معفور وأنت تريب، وليس حريبا من أصيب بماله، ولكن من وراء أخاه حريب. رجع وين رأسا؟ إلى بيت الإمام الحسن. ليش؟ شنو الهدف؟ لأنه هو أبوهم بعد ذهاب الإمام الحسن، هو أبو أولاده، لابد أن يعوض عليهم، أن يعيد لهم شيء من الطمأنينة، أن يحسن لهم العزاء. دخل إلى الدار، فوجئ بمكان الحسن خاليا، أخذ يدور بوسط الدار يقول أجول بالدار لا أراك، وبالدار أناس جوارهم غبن. أقول لسيدي أبا عبد الله، انت طبيت الى دار الامام الحسن لقيت مكان خالي ما هديت، اذا كيف بك لو ترى بيوتكم من بعد واقعة الطائف؟ عندما رجعت اليها اختك الحوراء، عندما دخلت الى بيوت بني هاشم فرأتها باجمعها خالية ما فيها إلا أرامل ويتامى، أخذت تجول في وسط الدار، تقوم من محراب وتجلس عند محراب. وحقك لو شهبت الدار على جيها بدمع الشجاب، أشوف رسومكم بي واشتم ريحة الأحباب، أتذكر ثناياكم واتكوم قبال البغاب. الحسين في ليلة كهذه، اجي يقولون المؤرخين حمل اخر وليد اخر ثمرة للامام الحسن القاسم وهو طفل، اخذ يمسح على رأسه، لكن اطفال الحسين من الذي حملهم في مثل تلك الليلة؟ بعد الحسين دخل الى دار الحسن، امر ان توقد فيها شموع، لان يستحب ان يوقد مكان الميت سراج. ما ادري هل اوقدت زينب ليلة الحادي عشر مكان الحسين سراج، ام بقيت تلك الليلة بالظلماء عليها. يا خويا اللي الهود وانا غريب ولا ليحد بمن، يا خويا القلب يضمد وحسين هل عندي مدد، وابن والد العباس ما رد، قفا نسألوا الدار التي غابلها متى عهدها بالصوم والصلوات، وأين الأولى شطت بهم غربة النوى. يا ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بولد رسول الله.